إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعادت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على حالة العوز والفقر التي تعيشها شرائح من المجتمع العراقي، وأمنيات الفقراء مع قرب أيام العيد، وحالة التلكؤ في إيجاد المعالجات الجذرية لهم، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، كثيرة هي المشاكل التي يعيشها الفقراء، فهم ليسوا فقط معدومي الحال والأحوال، بل إنهم لا يمتلكون السكن والتعليم وحتى فرص العمل التي تعينهم على مواجهة الفقر. وجميع هذه التحديات بإمكان الدولة العمل عليها إذا ما أعدت استراتيجيات حقيقة تنفذ بشكل جاد وترصد لها الأموال، لا أن يترك فقراء البلد في مهب الريح يواجهون مصيرهم دون سائل أو مجيب. إذاعة العراق الحر التقت بمجموعة من الفقراء الذين وجدوا مؤخرا فرصة عمل في إحدى شركات التنظيف الأهلية وبأجر يومي لا يتعدى 6,000 دينار. وعلى الرغم من صغر المبلغ، إلا أنهم بدوا راضين نوعا ما عن فرصة العمل التي توفرت لهم حتى لو كان إجورها بالحد الأدنى. لا يحلم الفقراء إلا بسخف وحياة كريمة. فالمواطنة سراب ناصر في 24 من العمر تسكن مع زوجها في بناية السجن الشماعية الذي تحول إلى مجمع للعوائل المشردة والتي لا مأوى لها. أنذرتهم الحكومة أنه في عام 2016 عليهم مغادرة المجمع بعد شروع بيع ماره. تعمل سراب في شركة تنظيف لتعين زوجها المريض بالصرع، وهي تحلم بأن تجد المال لمعالجة نفسها وتتمكن من الإنجاب.
قاعدة بسجن الشماعية، وهذا السجن يوم 2016 يردوني يشيلونه من عنده. اي 3 سنوات، ونريد احنا نريد قاع مثل، نريد بيوت، نريد مثل نبنيها، ونريد نقعد، ما عدنا كل شيء، ما عد. ويوميتنا 6:30 وما جاي تكفي. لك وقت اشوف ان حالتنا والله تعبانة. انا عشان مزوجي واطفال ما عدنا، صار 6 سنوات، اطباء يردون كله 3 ملايين و4 ملايين حتى اطيب، ماكو كل شيء ما عندي.
زين السجن الشماعي شنو يعني؟
مجمع، هو صار مجمع عندنا، فلشنا السجن وقعدنا بيه، قعدنا بالحواسم. ست احنا ما عدنا لا معين ولا رجلي، رجال مريض مواليد 64، رجال مريض بي صرع، انا مواليد 87، يعني هو ابن عمي.
زين شو تقولين بالعيد؟
اتمنى عيد المبارك عليكم وعلى امة محمد، ويستر الحكومة ويحفظها، وخلي بكة الله تساعدني تنطيني، انا ما عندي كل شيء، انا مرة فقيرة.
الفقر لا يعرف له حدود، وهو لا يرحم من ابتلى به. وهكذا هو حال الشابة إيمان التي تسكن في مجمع الشماعية أيضا، تبلغ 22 من العمر، وهي تعيل مع والدتها العائلة المؤلفة من 4 أفراد. لديها حلم واحد، أن يكون لديها وطن.
أنا واسمي قاعدين هم بالسجن، هم حالتها تعبانة، عيشتها تعبانة وحالتها متعبانة. جلسوا كم نفر؟ احنا 4، واخوي هم مريض طرش اذانه. ومن هو داعي للعائله؟ هو تقاعد مالته مو انا.
وشنو وضعكم يعني اليوم؟
هم حاله تعبان، هم قاعدين احنا بالمجمع.
شو طالبين الدوله، مجلس النواب؟
شو اقول؟ احنا هم شي ردنا وطن نقعد بيه.
أما الشاب أبو زينب فهو يعمل بأجر يومي لا يكاد يسد نفقات أسرته المكونة من 5 أفراد، فهو يتحمل نفقات معيشتهم ونفقات الكهرباء والمتطلبات الأخرى. أمنيته في العيد أن تلتفت الحكومة له ولأمثاله من الفقراء.
أنا بس عن الأهلي وأنا كبير سيد جبار شلا بس عن الأهلي كهرباء عليه مي عليه سحب عليه كل شيء.
شقد تعيل عليك شقد نفس كم نفر؟
إحنا خمسة متزوج عندي بنية.
شقد أجرتك اليومية؟
فيها 6000.
كثير؟
هو وين؟ جيب يا عدو منا
شلون لا أدم مرتبي عيشتك؟
على الله.
شو الطالب تتأجل العيد شو تقول بالعيد؟
أهدي تحية العالم زينة وكل
شيء. شو تريد من الحكومة؟
خش مري سلامة تساعدنا بساعدنا.
الشاب عدنان صبيح من مواليد 1996 يعمل في شركة تنظيف أهلية أيضا، يعيش في مجمع سجن الشماعية بعد نزوح عائلته من البصرة، لا يعلم هل انقطع عن الدراسة وهو في الخامس الابتدائي أم في السادس، كل ما تعلمه كتابة اسمه فقط يساهم في إعالة عائلته المؤلفة من 12 فردا.
12 فرحنا وقاعدين في حياتنا زيانة حياتنا زيانة واختي العفش يعني يومي 6000 يوميتنا.
دنيت شاب يعني هذا اللي تحصل 6000 وين توديها؟
الملابس تحطي الشغل تحطي بيئة تطوير.
دنيت مكمل مدرسة؟
لا بالخامس مع السادس وبطلة تخلق.
ليش؟
هدي عن البصرة وقع حدنا احنا في السجن تحولنا هاي تعبانين هاي وبطلنا ما أنا وأخوي.
تعرف تكتب اسمك؟
ليش ما عرفك؟
تعرف تقرأ؟
لا ما أقدر أقرأ يعني.
وين شو تقضي وقتك؟
نروح لو القهاوي نروح نحضر يا جماعة تفتر هاي.
الشاب رعد محمود من مدينة الصدر عمره 16 عاما، تزوج قبل شهر ويسكن مع عائلته المؤلفة من 8 أفراد، وهو يقوم بإعالتهم جميعا، يعيش حياة صعبة للغاية، بدأ قلقا بسبب قلة المال فيما أخوته الصغار وزوجته يطالبونه بملابس جديدة للعيد.
جدنا مدينة الصدر، احنا 8 أفراد.
من يشتغل
فيكم؟ بس أنا متزوج أنا
بين تعيل زوجتك وتعيل أهلك؟
هو عن زوجتي والله.
إذن راتب قليل شلون تدبرها وراها؟ أكو عندك شغلة ورا الدوام؟
بس هي الشغلة.
إذن كفيت راتبك؟
يعني هو ما يكفي الراتب. خلاص يعني منهم الطلب المولد وباقي المسوار وهذا الزوج.
راح تشتري لهم العيد؟
والله ما عجز حافظ أنا زوجتي راتب من عندي البارحة حاجتني قلت لها لازم راتب الله كريم.
والبقية؟
اي ما يعني ما اقدر اشتري زوجتي وقوت عندي صغار 2 ما اقدر اشتري.
زين شو نقولهم السياسيين؟
زين احنا راتبنا قليل وما ساعدونا في عوائل فقيرة.
وتضطر العوائل الفقيرة لاجبار ابنائها على ترك مدارسهم في سبيل العمل والمساعدة على توفير متطلبات العيش، لذلك فهي تساهم رغما عنها في قتل احلامهم. وترى الناشطة والأكاديمية الدكتورة نهى الدرويش بأن أحلام واحتياجات هؤلاء الفتيان كبيرة لكنها مؤجلة بسبب الفقر والعوز.
غالبا ما يكون هؤلاء الفتيان في هذا السن لديهم أحلام ورغبات واحتياجات بالتأكيد كثيرة، لكن معظمها تكون مؤجلة أو غير قادرين على تلبيتها في ظل يعني اقتصاد متدني بمستوى الدخل بطبيعة فرص العمل الموجودة مع ارتفاع أسعار الحاجات أو أسعار المواد الموجودة بالسوق. فغالبا ما تكون يعني أحلام دول الفتيان هي بسيطة صغيرة، وبالنسبة للأحلام الكبيرة بالتأكيد هم يعني يشعرون إزاءها بالإحباط.
وتؤكد الدرويش أن هؤلاء الفتيان يشكلون خطرا على المجتمع في ظل وجود أحزاب وتيارات مختلفة، وأيضا لاكتسابهم قيم الشارع بدون أدنى توعية لهم من الجهة المعنية.
بالتأكيد يعني يشكلون خطر على المجتمع، يعني ماذا يتوقع مجتمع من جيل يستطيع أن يعمل لكنه لا يمتلك الوعي، لا يمتلك الثقافة الكافية ليعيش كإنسان. هؤلاء الأطفال هم عرضة إلى كثير من التيارات والاتجاهات اللي ممكن أن تجرفهم وينحرفون عن جادة الصواب في أي لحظة، ممكن يتعرضوا لها من قبل مثل هذه التيارات. حتى وإن كان يعمل يفترض مع العمل هناك توعية يتعلمها الفتى أو الحدث يعني من مساقاتها الصحيحة وليس من ثقافة الشارع، فبالتأكيد هؤلاء سيشكلون مستقبل خطر يعني. وحتى إذا هؤلاء الفتيان من جرفوا إلى هذه المساقات، فوجود يعني عدد هائل مستقبلا من الشباب أو من الرجال الذين هم عبارة عن أيدي عاملة بدون مهارات فكرية، فهذا أيضا يشكل نقص ومثلبة في الموارد البشرية في العراق.
وينتقد الفقراء الحكومة وأعضاء البرلمان الذين تناسوهم واهتموا لشؤونهم فقط، في حين تؤكد عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائبة إيمان حسن نعمة تؤكد أن الخلافات والأزمات السياسية بين الكتل أصبحت حجر عثرة أمام تنفيذ الخطط والبرامج وحتى الاستراتيجيات الصحيحة لموضوعة الفقر أو لمواضيع أخرى، مشيرة أنه لا يجب أن يحمل مجلس النواب كامل المسؤولية لأنه يمثل جزءا وليس الكل.
الآن الخلافات والنزاعات والمشاكل بين الكتل وبين الأحزاب أصبحت يعني حجر حفرة في طريق التقدم وفي طريق التطور وفي طريق وضع يعني استراتيجيات صحيحة لهذا الموضوع أو لمواضيع أخرى مهمة. واقعا أنه هذه المسألة يفترض أن تكون من الأولويات، لكن هذا الموضوع هو مغيب عن فكر السادة أو فكر القادة أو فكر المسؤولين بهذا الموضوع. لا تعتبون كثير على البرلمان لأن البرلمان جزء وليس كل.
وطالبت نعمة من الحكومة أن تعمل من أجل توزيع فائض واردات النفط على العوائل الفقيرة كاستحقاق لها وليس منا، وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد أقر من قبل مجلس النواب إلا أنه تم تسويفه بحسب نعمة.
هذا المفروض بديهي أنه أبناء الشعب يحصلون أو تصلهم نفس من عائدات النفط، وهذا الموضوع طبعاً في الأشهر المضت نحن يعني في التيار الصدري أخذنا هذا الموضوع على عاتقنا وطالبنا بنسبة من الموازنة تخصص التوزيع على أبناء الشعب العراقي وحسب البطاقة التموينية. بعد ذلك توصلنا إلى أن تكون نسبة من التكميلية، نسبة من الميزانية يعني من الميزانية التكميلية، وهذا الأمر أقر بالموازنة. ويعني مع شديد الأسف أنا أشعر أنه صور هذا الموضوع.
يشار إلى أن الحكومة قد أعلنت استراتيجية مكافحة الفقر في عام 2010 ورصدت لها الأموال للقيام بعدة مشاريع وخطط تسهم في تقليص حدة الفقر في العراق. ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي أن العامين 2010 و2011 لم تكن الأموال المرصودة لهما بالمستوى المطلوب، ومع ذلك فقد نفذت عدة برامج في المحافظات.
استراتيجية تخفيف الفقر فعلا أطلقت في العام 2010 والعمل مستمر بها منذ إطلاقها في ذلك العام ولغاية الآن. هناك الكثير من الأمور تحققت على أرض الواقع من خلال تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية. ربما في العامين الأول والثاني 10 و11 لم يتم تخصيص أموال بشكل واضح للاستراتيجية، ولكن المحافظات شرعت تنفيذ العديد من المحاور. في عام 2012 تم تخصيص 475 مليار دينار عراقي لتنفيذ استراتيجية، وفعلا يعني نفذت هناك مجمعات سكنية يعني شرع العمل بها للفقراء، هناك بناء مدارس جديدة بدل مدارس صينية، أيضا في عديد من عدد لا سيما في المحافظات الأكثر فقرا، المحافظات السبع الأكثر فقرا.
ويؤكد الهنداوي أنه في العام المقبل تم رصد مبلغ تريليون دينار لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر، بينها 400 مليون دينار لمعالجة العشوائيات، مشيرا إلى أن المبلغ غير كاف لكنه سيسهم في عدة جوانب منها استكمال المجمعات السكنية وتطوير شبكة الحماية ومنح القروض الصغيرة وتمكين المرأة. وكشف الهنداوي عن تحديات كبيرة تواجه تنفيذ الاستراتيجية بينها قلة الأموال المرصودة فضلا على تحديات أمنية وسياسية.
بالتأكيد هذا المبلغ هو غير كافي، ولكن سيكون له أثر من خلال استكمال المجمعات السكنية، من خلال تحسين الواقع الصحي للفقراء، من خلال بناء مدارس، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال تمكين المرأة، من خلال منح قروض صغيرة ومتوسطة للفقراء لكي يتمكنهم من إيجاد موارد يعني أعمال مدرة للمورد. وبالتالي أعتقد الاستراتيجية ليس كما يقال هي حبر على ورق، هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ استراتيجية، من بينها قلة تخصيص الأموال، من بينها ظروف كثيرة ربما أمنية ربما سياسية تحول دون التنفيذ.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على حالة العجز والفقر التي تعيشها العوائل الفقيرة وحالة التلكؤ في إيجاد المعالجات الجذرية لهم. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.